الشباب وابرو روح قاديشو حاضلوه شريرو امين. نعمة كبيرة اخوتي ان يسمح لي في هذا الصباح المبارك بدعوة من اخي ابونا يعقوب لتقديم الذبيحة الالهية على مذبح هذا الدير المقدس. وهذه نعمة كبيرة ومنها اخذ زوادة لحياتي، لانها المرة الاولى التي أقدم فيها الذبيحة على هذا المذبح المقدس. إخوتي، الإنجيل الذي قرأناه للتو خبرية سمعان والإستار، قصة سمعان والإستار التي فيها أمر السيد المسيح سمعان أن يذهب إلى البحر ويلقي السنارة ويأتي بإستار ويدفع ضريبة الدرهمين التي جاء أناس من الهيكل جبات الضرائب يطلبونها من بطرس وبالتالي من معلم بطرس أيضا من السيد المسيح. ثلاث مرات بحياة بطرس اختبر تدخل الرب فيما هو بيعتبره بطرس شأنه الخاص وهو عمل الصيد. في البداية عندما دعاه الرب و ألقى الشبكة وأخذ الصيد العجيب، كانت أول مرة بطرس بيشوف كيف أنه ربنا عم يتدخل بحياته وفي مهنته وفي شغله الخاص. وكان بطرس في ذلك اليوم يقول أوكي، الرب يطلب مني أن ألقي الشبكة وأنا بعرف أنه هلأ بعد ما طلع الضوء لا يمكن أن نلقى سمك، ولكن بيقول له للرب على كلمتك ألقي الشبكة، يعني أطيع على كلمتك. ولكن بطرس داخليا في ذلك اليوم لعله قال في نفسه هذا المعلم الذي تبعناه هذه الفرصة لكي نختبره، إذا كان هو معلم حقيقي وتجدر أو يجدر أن نكون من أتباعه ومن تلاميذه سيظهر، نلقي الشبكة بقلنا اصطادوا نصطاد، إذا ما طلع سمك خلص عرفنا معدنه شو هو وعرفنا انه هذا الانسان عم يقلنا الحقوني، ولكن ليس فيه اي شيء عجيب او مختلف عن الاخرين. ويقول ولا يكون، هيك كانوا معلمين فريسيين يقولون ولا يفعلون. كان انتهت القصة وعرف بطرس ورجع لحياته الشخصية. وان كان الصيد سوف يتم مثل ما امر المعلم فهذه علامة كانت رح تكون لبطرس أنه هذا الإنسان ينبغي اتباعه ويستحق أن يكون الإنسان من تلاميذه. فكان هذا اختبار من بطرس، طبعا كمان اختبار من السيد المسيح لإيمان بطرس وطاعة بطرس، ولكن نفس الوقت كان فرصة لبطرس أن يعرف من هو معلمه وهل يجب أن يتبعه أو لا. ولكن من بعد ما بطرس اختبر وصار عنده ثقة بهذا المعلم، صار لما يقول له المعلم شيء ينفذه ويطيعه فورا. هذا منشوف تاني مرة يتدخل الرب بحياة بطرس بموضوع الصيد ويقول له روح ألقي السنارة وبتاخد الدرهمين. أكيد بطرس بحياته يمكن ما اختبر أنه يصطاد سمكة وبيفهم السمكة بيكون في دراهم أو استار. والمرة الثالثة كمان اللي هي الدعوة الثانية لبطرس بعد القيامة، عندما أيضا مرتين يدعو بطرس السيد المسيح ويرجع يخلقه تلميذ من جديد بشكل مختلف إذا بدكم، وعندما أيضا يتم صيد عجيب بعد القيامة بعد قيامة الرب، هي المرة الثالثة الذي أيضا بيصير في تدخل بحياة بطرس في موضوع الصيد بشؤنه بشؤونه العامة. هذا الدرس اللي بنركز عليه اليوم هو أنه عندما يأتي آخرون وبالأخص المسؤول عنا ويتدخل فيما نعتبره شأننا الخاص، كيف بتكون ردة فعلنا؟ هل نقبل الآخرين يتدخلوا بما نعتبره أنه نحن بنفهم فيه ونحن بيكون أمورنا الخاصة؟ يعني بطرس هو موضوعه هو الصيد، بيعرف هذه شغلته هو اللي بيفهم فيها، هل بيقبل أنه حدا تاني يجي ويعطيه ملاحظة ويعطيه أمر في موضوع هو يفهم فيه وهو من اختصاصه؟ وهون تظهر موضوع الطاعة، هون ندخل في موضوع الطاعة وحب أحكي فيه شوي لأنه موضوع بخص طلاب الرهبنة والرهبان عموما وهو أحد نزور الرهبنة. لأنه بطرس مثل ما قلت بعد ما اختبر هذا المعلم، بعد ما هو اختبره وعرف من هو فعلا، قرر أن يصبح له تلميذا وأن يطيعه وأن يبقى معه. فإذا ما هي الطاعة؟ هون ننتقل إلى موضوع ما هي الطاعة. في كثير من الرهبان أو طلاب الرهبنة أو غيره لما يفكروا بموضوع الطاعة دغري بيتبادر لذهنه بيقولوا ربنا خلقنا أحرار فلماذا نطيع؟ ما هي الحرية والإرادة هو ما أعطاه الإنسان الله للإنسان لكي يميزه عن الحيوانات عن باقي المخلوقات، هي الحرية. أنت حر تستطيع أن تختار الخير أو الشر وتفعل ما تريد. فبعض الإنسان بعض الناس بيفكروا أنه الطاعة هي مناقضة لهذه النعمة التي أعطاها الله للإنسان في بدء الخليقة، والحقيقة الموضوع مختلف. أولا الطاعة إذا بنخدها باللغة العربية عندما تطيع من نفس الكلمة بتاخد طاعة تقول عملت عمل طوعا، طوعا يعني إراديا، يعني الطاعة تتضمن الإرادة ضمنها، تتضمن الحرية ضمنها. لأنه عندما تفعل شيء طوعا يعني أنت تفعله بإرادتك، عندما تطيع يعني أنت تفعل بإرادتك أن تسلم مشيئتك لآخر، عندما تتطوع لعمل معين. التطوع أيضا مرتبط مع الطاعة، فإذا التطوع هو عمل إرادي وليس عمل مكره عند الإنسان. تقول كمان نفس الفعل بيطلع منه استطاع، موضوع القدرة، موضوع العمل أنه تفعل شيء بقدرة باستطاعة. فإذا موضوع الطاعة مختلف عن موضوع الخضوع المستعبد للآخرين. الطاعة بالعكس هي التي تحرر الحرية، الطاعة هي التي تحرر حرية الإنسان. لأن حرية الإنسان إذا بنتركها في حالتها الطبيعية مثل ما صار مع آدم هي تميل إلى التمرد، تميل إلى التمرد على الله. إذا ترك الإنسان في حريته في إرادته الشخصية مثل ما صار مع آدم، ولو نحن بنقول إنه آدم أخطأ كطفل، ولكن بالنتيجة ما فعله هو تمرد على إرادة الله. فإذا تترك الإنسان لحريته، الحرية مشوبة إذا بتكون ضعيفة ممكن أن تخضع للخطأ، ولكن الحرية يمكن أن تتحرر إذا نحن أدخلناها تحت قيادة الروح القدس وتحت الطاعة لمشيئة الله، تتحرر حريتنا من هالميل نحو الخطأ، وبالتالي تكون الطاعة مثل ما عم نقول هي تحرر للحرية، تنقية للحرية البشرية. الطاعة أيضا تخلص الإنسان من نزعتين فطريتين موجودين بكل إنسان. النزعة الأولى هي نزعة التسلط على الآخرين. بنشوف كيف أنه إذا بنرجع أيضا للتكوين كيف أنه قايين أراد أن يتسلط على أخيه هابيل، في نزعة من التسلط. حتى السيد المسيح عندما جمع التلاميذ قال لهم تعرفون أنه أسياد الأمم وملوك الأمم يسدون عليهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، أما بينكم فلا يكن هكذا، من أراد أن يكون فيكم كبيرا فليكن الأصغر بينكم، ومن أراد أن يكون مترأس فليكن الخادم لكم. فإذا هالنزعة نحو التسلط على الآخرين، أنه دير شؤون الآخرين، أنه يخضعوا للآخرين، بالطاعة أتخلص منها. وتاني نزعة أيضا هي نزعة الاستقلالية ومرجعية الذات. كل إنسان يحب يكون هو مرجع لذاته ومستقل عن الآخرين، هو يفعل كل شيء بإرادته دون أن يرجع إلى آخرين. وهالنزعة تتكثف إذا بدكم أو بتصير أخطر مع المتوحدين الذين لا يرجعون إلى أي مرجعية. بدأت الحياة الرهبانية بتعرفوا بالتوحد أولا، ثم بعد ذلك بخوميوس جمع في حياة شركة ولم يرد أن ينزع المتوحدون إلى هذه النزعة الاستقلالية ومرجعية الذات، فجعلهم تحت شيخ أو مدبر مرشد يقودهم، تكون هذا الشيء أمان أكثر لألهم، أمان أكثر للذين يسلكون الحياة الرهبانية أن يكونوا تحت طاعة شيخ مدبر أو معلم. الشيء الآخر بموضوع الطاعة، يجب أن نعرف أنه بالنسبة لنا الطاعة تعمقول هي تكون بحرية، حرية الإنسان بإرادته يطيع، ومع ذلك الحرية بالنسبة لنا كمسيحيين ليست الخضوع إثباتكم والعبودية للآخرين، لأنه هذا بيكون مفهوم خاطئ للحرية. مثالنا للطاعة هو مثال السيد المسيح الذي يطيع مشيئة أبيه، وبالتالي لا يكون في فرق بين واحد هو أعظم قدراً أو مرتبة من الآخر بموضوع الطاعة. يعني حتى ضمن دير أو ضمن أي مؤسسة كنسية لازم يكون عندما يكون هناك طاعة، يكون طاعة من مرؤوس لرئيسه، ولكن دون أن يكون هناك إثباتكم قدر أكبر للرئيس على المرؤوس بموضوع أننا جميعنا مثل ما بقول السيد المسيح على الرسل جميعكم إخوة، الجميع متساوون، ليس لا عبد ولا سيد بقول السيد المسيح، أو بقول ماربولوس برسالة غلاطية، ما في أحد أعظم من الآخر بالقدرة أو بالتقدير أو بالكرامة، الجميع متساوون، ولكن بترتيب الجماعة يكون هناك رأس مثل ما في الثالوث، أيضا الأب هو المصدر هو الرأس، والابن والروح القدس هما من الأب، ولكن ليس الأب أعظم منهما إثباتكم بالكرامة، هم متساوون في الجوهر، متساوون في الكرامة، في المجد، في كل شيء، ولكن في ترتيب معين لكي يسير هذا البيت. إذا بدي أحكي على الدير يسير إذا بيكون في له رأس مثل ما في بالثالوث أيضا رأس. فإذا مفهوم الطاعة ما نأخذه من هون، من الشركة الموجودة في الثالوث، والآب هو رأس، هو مصدر، هو إذا بدكم أول، ولكن الآخرين الثلاثة هم واحد. شيء الآخر أيضا في موضوع الطاعة لازم ننتبه له، أن عندما تكون هناك طاعة تنقي باقي الفضائل وتثبت باقي الفضائل. الذي يطيع بيصير عنده نوع من الثبات في حياته، بيعطوا الأباء أمثلة مرات بيقولوا مثل الشجرة اللي تترسخ بالأرض أكتر وأكتر، هيك اللي بيطيع بيصير عنده نوع من الثبات في حياته، ولا تهزه إثباتكم التجارب تاخده وبتجيبه. بعض القديسين قالوا أيضا، الأباء القديسين قالوا في حياة الشركة الطاعة أهم من أعمال النسك، لأن أعمال النسك تقود إلى التعاظم عند الإنسان يشوف حاله، أما الطاعة فتقود إلى المزيد من التواضع. الطاعة اللي قالوا عنها أيضا الأباء هي قبر للإرادة، الإنسان بيدفن فيها إرادته، ولكن هي التي تقيم، هي مقيمة التواضع، هي قبر الإرادة ومقيمة التواضع. بختم بالآخر في موضوع الطاعة، هو أن يجب يفحص الإنسان نفسه هو من الذين يطيعون من أي نوع من الطاعة، لأنه في أشكال مختلفة من الطاعة. في ناس يطيعون من الخوف بدون إرادة حرة، ولكن خوف مثل ما قال الابن الأكبر لبيه أنه ووصية واحدة لم أعصى، أو أمرا واحدا لم أعصى لك. ليش؟ لأنه يخاف من السيد تبعه أو من أبيه اللي يعتبره كسيد. هذه طاعة خوف، وهي ليست الطاعة المسيحية. في ناس عندهم طاعة سلبية، يعني طاعة للقوانين حرفية دون دخول وفهم إثباتكم الأمر، لماذا يعطى هذا الأمر ولماذا يطلب منه أن ينفذ هذا الأمر، طاعة حرفية قانونية دون أن نفهم روح الأمر أو روح إثباتكم الوصية عندما نأخذ وصية أو أمر من مدبرينا. فإذا هذه الطاعة تلحق الوصية أنه الحرف يميت أما الروح فيحيي، هذه طاعة بحسب الحرف. في طاعة انهزامية أيضا، بحكي عن الطاعات السلبية، في طاعة انهزامية هو الإنسان يلي إذا بدكم يحاول أن يتهرب في علاقته مع المسؤول عنه، وتكون هذه العلاقة سطحية، ينفذ ولكن بشكل سطحي، عملت اللي علي شو بعد بدك مني، هذا هو. هذه الطاعة أيضا الانهزامية، أنه الإنسان الذي ينفذ ولكن يحاول أن يتهرب. في أيضا سنحكي عن طاعة طفولية وعن طاعة مراهقة. الطاعة الطفولية هو الإنسان الذي يطيع مثل ما الأطفال مرات بيحاولوا انه يثبتكم يجاملوا اهلهم. مش عم بحكي على انا الروح الطفوليه بيحكي عنا السيد المسيح ان نعود كالاطفال، ولكن عم بحكي على موضوع الاطفال الذين اثبتكم بيروحوا بيجاملوا اهلهم لكي يحصلوا على شيء، يعني بيروحوا بيتوددوا ويصيروا يتغنجوا ويعملوا حركات وكذا بس يطلع لهم شيء، يعني اثبتكم نوع من المراءات او نوع من انه يطيع، بجرب يفرجي حاله احسن من غيره، فرجي انه هو منيح احسن من اخواته وكذا، طيب شغله من اهله. طبعا هذه الطاعة غير ضرورية وخاطئة. والطاعة الاخيرة اثبتكم السلبية هي طاعة المراهق، المراهق الذي يريد ان يثبت شخصيته ونفسه فيعارض كل ما يأتيه من اوامر لكي يظهر انه هو انسان اثبتكم يعني حر وهو عنده شخصية. طبعا هالمراهقة هي دليل عدم نضج بعد في الحياة الروحية، ومنلاحظها كتير عن المبتدئين بالحياة الرهبانية الأحداث يلي يريدون أن يظهرون شخصيتهم فيحاولوا أن يعترضوا على كل شيء، كل ما يأتي من الرئيس هن عندهم اعتراض عليه. إذن الطاعة الصحية الصحيحة هي الطاعة التي يفعلها الإنسان بإرادته بوعي بتمييز بفهم للوصية التي تعطى له بإدراك لأبعادها، بيدخل بحوار زبتكن حوار داخلي روحي مع رئيسه لكي يفهم ما هو أصل وأصد الرئيس من إصدار هذه الأوامر، وهي التي فيها المبادرة، الطاعة التي فيها المبادرة. لا أنتظر فقط أن تأتيني وصية، بالعكس أنا مستعد على أهبة الاستعداد دائما لأبادر حتى لأفعل ما هو مطلوب مني لكي أكون فعلا في طريق الرهبنة، أحفظ نذري وأبدع عزبتكم في حفظ هذه النذور التي أعطيت لنا لكي نكون مثل ما قلت تلاميذ حقيقيين للسيد المسيح ونتبعه في طريقه بطريقة جذرية. لأن كل ما ذكرته عن الطاعة مطلوب أيضا حتى من المؤمنين من جميع المسيحيين، ولكن الرهب هو الذي يعيش هذه الطاعة بطريقة جذرية، يعني بعيشها إلى أبعد الحدود. لأنه الخبرة اللي حكيت فيها عن موضوع آدم وتمرد آدم وكذا هذا يطال كل البشر، كل البشر مدعوين إلى الطاعة لكي لا يتمردوا عن الله. ونحن بنعرف أنه الإنسان منه لحاله إذا تركته سوف يتمرد على الله، مشانك ربنا لما خلق الإنسان أعطاه الوصية موجودة، يستطيع الإنسان أن يطيع الوصية، ولكن إرادته خرجت، كان بحاجة لوسطاء يرسلهم الله بشريين لكي يعلموه كيف يحفظ الوصية. أرسل ربنا موسى والأنبياء من بعدهم إلى أن أرسل ابنه الوحيد الوسيط إثبتكم بين الله والبشر لكي يحرر الإرادة ويعلم الإنسان الطاعة لمشيئة الله. فإذن الطاعة لله إيه، ولكن عبر وسطاء يضعهم الله في حياتنا لكي نحفظ الوصية ونستطيع أن نطبق الوصية حتى لو كنا نعرفها. نحن بحاجة لهؤلاء الوسطاء. نعمة الرب تشملكم جميعا إخوتي، وتبارك الذين سوف يقدمون على النذور الرهبانية بعد أيام قليلة، ويعطينا جميعا أن نكون من الرهبان الصالحين. له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.